السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدين الكرام، ما زلنا في سورة آل عمران وفي تلك الآيات التي تحثنا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عندما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. هذه الآية تحدثنا عنها في المجلس الماضي وأفضنا في بعض معانيها، ولو خصصنا لها جملة من الحلقات نستخرج منها المعاني ونتفيأ ظلالها لما أتينا على كل ما ينبغي أن يقال فيها، ولكن نقطف من تلك الثمار ما نرى أنه مناسب ونتجاوزها إلى آيات أخرى. وكتاب الله كما تعلمون مائدة عظيمة لا يمكن أن يشبع منه الواردون إليه. أحبة الكرام، كنا أكدنا على هذه الشعيرة العظيمة من خلال حديثنا الحلقة الماضية حول هذه الآية الكريمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، حيث قدم الله سبحانه وتعالى شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله. ثم جاء الإزراء على أهل الكتاب، وأنه ما ذهبت منهم الخيرية إلا لأنهم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه الأمة أيضا إذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصابها من الذل وأصابها من الانحطاط بحسب ما تركت من هذه الشعيرة العظيمة، وهذا ما نشاهده اليوم في واقع المسلمين. دعونا اليوم نجلس مع مشايخنا الكرام ونتحدث في هذه الآية العظيمة وفيما يليها من آيات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بكلامه وبكتابه. تفضل يا شيخ مساعد إذا كان عندكم شيء حول الآيات.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في اللقاء السابق كنا تكلمنا عن قوله كنتم، وأن المراد بها الدوام يعني أو اللزوم، وأن من عبر من العلماء بأنتم أنه تعبير عن المعنى.
نعم.
والنتيجة والثمرة لمعنى قول كنتم خير أمة أخرجت للناس. لو تأملنا في قول تأمرون وتنهون وتؤمنون، جاءت على صيغة الفعل
المضارع
للدلالة على الحدوث والاستمرارية،
تجدد.
نعم. في تجدد هذا الأمر، والتجدد. نعم. هذا يلزم منها الاستمرار.
نعم. مع أنه عبر في بقوله كنتم.
كنتم، نعم، الدال على اللزوم. نعم، الماضي الدال على لزوم. نعم. الصفة الموصوف. ثم قال لما قال ولو آمن أهل الكتاب، وهذا الحقيقة الملحظ ذكرناه في الدرس الماضي وذكرتمه قبل قليل، ملحظ لطيف، لأنه قد يقول قائل ما شأن أهل الكتاب والأمر المعروف والنهي عن المنكر. فكونها ورد في السياق كان فيها إشارة كبيرة جدا لقضية تركهم الأمر المعروف والنهي عن المنكر. والدكتور عبد الرحمن ذكر أيضا أمثلة من كتاب الله تدل على أنهم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
كانوا لا يتناهون. نعم. عن المنكر.
ومن أكبر ما أطبق عليه هؤلاء من المنكر هو إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وهذه لا شك أن من أكبر المنكر الذي وقع عندهم، ولهذا لا زال إلى اليوم أهل الكتاب من اليهود والنصارى قد ضلوا بسبب علمائهم ورهبانهم وأحبارهم. نعم. أنهم لم يبينوا البيان التام.
نعم.
ومن آمن منهم سبحان الله، يعني من هؤلاء لا تجد أن عنده القدرة على أن يغير جميع الناس، إنما يكون إيمانه سبحان الله لنفسه ولمن حوله أحيانا، لأن تأثير من يؤمن منهم يكون فيه نوع من ماذا، من الضعف. ما سمعنا أن أحد منهم آمن فآمن معه في آم من النصارى، بخلاف ما نرى في القبائل الوثنية وغيرها أنه قد يؤمن كثير من أتباع هذا الملك أو هذا السلطان أو هذا المتبوع، ومن كثير جدا ويدخلون في الإيمان لأنهم تبع له. آخر ما يمكن أن يشير إليه في هذه الآية لما قال سبحانه وتعالى لكان خيرا لهم، قال منهم المؤمنون وأكثرهم
الفاسقون،
وهذا من باب العدل في التعامل مع الأقوام المخالفة.
نعم.
والمتحدث هنا هو الله سبحانه وتعالى، فيبين لنا أننا حينما نتعامل مع ناس فإننا نذكر ما فيهم من خير ونبين ما فيهم من من شر، وهم في الحقيقة أعداء لنا. وإذا قال إيش منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، لا يقال إنه هؤلاء عندهم تطور وعندهم حضارة وعندهم، لأن هذا وقت يعني الذي يقيس بأعمار الأمم. التطور والحضارة هي لحظية بالنسبة لهم، لا تكاد تذكر أمام تاريخهم لا مجيء القديم جدا. وليس هذا طبعا مجال، لكن أنا أقصد أن ينتبه أننا نحن الآن مأخوذون بأشياء فيها بهرج لا تتبين لنا فيها الحقائق فتضيع. ولكن نقول نعم، منهم من يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتبع هذا النبي الأمي، ولكن أكثر هؤلاء وصفوا بأنهم الفاسقون، وأكثرهم الفاسقون. نعم،
المقصود طبعا بالفسق هنا هو الكفر.
نعم،
يعني أكثرهم الفاسقون، لأننا تكلمنا في أكثر من حلقة على أن الفسق درجات.
نعم
نعم، قد يكون الفسق خروج قليل فيكون معاصي وصغائر الذنوب، وقد يكون خروجا عن الدين بالكلية فيكون كفر يسمى فسقا.
ولما قابله بالإيمان دل على أن المقصود به الكفر.
أي بالضبط، هذا أيضا من الله. وهذه ترى بمناسبة ينبغي أن نحرص عليها ويحرص عليها الإخوة المشاهدين، طريقة فهم الكلام، طريقة فهم كلام الله سبحانه وتعالى.
أي نعم،
كيف تستنبط وكيف تفهم. يعني الآن نحن وأنت تتكلم في التفسير الآن، أقرب الفوائد التي يستفيدها المشاهد أو المستمع أنه يعرف معنى الكلمة، وهذه معرفة سهلة أنه يعرف كلمة ومعناها، كلمة ومعناها. والدرجة التي يعني أهم من هذا أن يعرف كيف تفهم الكلام.
أي نعم،
وكيف يعني يركب الكلام في القرآن الكريم، لماذا يقدم هذا، لماذا يؤخر هذا، لماذا فهمنا هذا المعنى في هذا المكان وفهمنا معنى آخر لنفس اللفظ في مكان آخر.
نعم،
هذا هو الذي نريده أن يكتسب به المشاهد ويتعرف، يتعلم كيف يفهم المفسرون القرآن. يعني تلاحظون بعض الآيات الآن يقرأ الواحد من القراء في كتاب من كتب التفسير فيجد قولين مختلفين فيصاب بحيرة، إذا كان لا يعرف طرائق المفسرين وأساليب المفسرين، لماذا يختلف المفسرون في معنى هذه الآية، لماذا هذا الاختلاف. فإذا تعلم أن هذا الاختلاف له أسباب مقبولة علمية، وأن القول الذي قال به المفسر الفلاني قول صحيح وعليه أدلة، والقول الذي قال به المفسر الآخر قول صحيح وعليه أدلة،
نعم،
فيفهم هذه الطريقة. كذلك هنا عندما تأتي وتقول الآن أن الله سبحانه وتعالى قال منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، فقلنا ترى الفاسق هنا مقصود به الكافر، بدلالة أنه قال منهم المؤمنون، من هو الذي عكس المؤمن؟
الفاسق،
الكافر.
نعم،
هو اللي غير المؤمن.
نعم،
لكنه وصفه بالفسق هنا للإشارة إلى أنه قد خرج خروجا بعيدا عن الطريق وعن الإسلام وعن الإيمان. في قوله لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون.
قبلها في الآية حتى لن نتجاوزها
إلى
إذن تري يا دكتور عبد الرحمن. قال ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. كلمة خير يعني أؤكد بها ما ذكرته قبل قليل من أهمية فهم دلالات الألفاظ وأنها تختلف باختلاف مواقعها من الجمل. فكلمة خير تأتي في القرآن على معاني متعددة، ولا يقصد فيها في كل الأحوال أن هذا الشيء أفضل من هذا الشيء، يعني مع بقاء الأفضلية للمفضول. لا، فمثلا الصلاة خير من النوم، هذه لا يقصد بها أن الصلاة أفضل من النوم فالنوم فيه فضيلة والصلاة أفضل منه قليلا. لا فضيلة للنوم في هذا الوقت.
نعم،
لأنه الوقت الذي أمر الله عز وجل أن تؤدى فيه صلاة الفجر. وهنا ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، ليس المقصود بها أن ما هم عليه خير
ولكن هذا أفضل،
أو هذا أفضل وأخير. لا، لأنه لا يقصد بها هنا التفضيل.
جميل.
وكلمة خير تأتي في القرآن بمعاني متعددة، وهذا ما يسمى عند العلماء بالأشباه
والوجوه والنظائر.
الوجوه والنظائر. هنا الوجوه والنظائر. لاحظ مثلا قول الله عز وجل كتب عليكم إذا ترك أحدكم
إن ترك
أحدكم خيرا
الوصية.
قال العلماء خيرا
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، إن ترك خيرا الوصية،
إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. خيرا هنا قال العلماء المال الكثير. طيب، وإنه لحب الخير لشديد. المال،
نعم،
طبيعة الإنسان تحب المال. شوف في ذلك الموطن فسرت بالمال، هنا بالمال الكثير، هنا بمعنى أوجب.
نعم،
وليس بمعنى
الخير الخير المطلق الذي لا مقابل له.
المطلق الذي لا مقابل له. فهذا يؤكد ما ذكرتم يا دكتور عبد الرحمن من أن الذي يريد علم التفسير ينبغي له أن يفهم يعني العرف القرآني، كيف ترد الألفاظ في القرآن، وفي كل موطن لها دلالات ينبغي أن تراعى.
هذا كلام جميل وقوي والحقيقة أؤكد عليه، في أنه يجب أن يفرق بين الدلالة اللغوية والدلالة أي المجرد والدلالة السياقية.
السياقية.
فكلامكم قبل قليل تنبيه على الدلالة السياقية، وهذا كثير ما يغفل عنه القارئ.
نعم.
يعني مثلا لو احنا أردنا نحلل مادة فسق لغويا بحت،
الخروج
هو الفسق هو الخروج مثلا على الطاعة،
يقولون الخروج الإفساد.
نعم.
نعم.
ومنه سميت
القارف ويس
نعم. لأنها تفسد.
نعم.
فإذا هذا الخروج الإفساد هو فسق، هذا معنى الفسق عند في لغة العرب. لكن الفسق هنا المدلول عليه عند استعمال السياقي المراد بالفسق هنا هو الكفر، لكن ليس المراد بالفسق هو فقط المدلول اللغوي، ففيه من معنى المدلول اللغوي وزيادة، اللي الزيادة هو الدلالة السياقية.
أي نعم.
نعم.
كنت ستتحدث يا دكتور عبد الرحمن عن
قول لن يضروكم إلا أذى.
نعم.
نعم. الآن وجاء الحديث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه أذى لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعني هذا مرتبط به، يعني لا يظن الذي يشتغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه يمارس عمل طبيعي يتقبله الناس كلهم منه.
أيها وشكره
على الأصل فيه أنهم يرفضونه
لأنه يخالف أهواءهم.
نعم. ولذلك عندما جاء لقمان ينصح ولده قال يا بني أمر بالمعروف،
يا بني أقم الصلاة،
أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك.
ليش أصبر على ما أصابك؟
قال إن ذلك من عزم الأمور.
يعني
لأن معروف أنك إذا اشتغلت بالأمر بالمعروف ونهى عن المنكر سيأتيك أذى كثير.
لا إله إلا الله.
لذلك اصبر على ما أصابك.
وفي سورة العصر هذا المعنى أيضا موجود.
نعم.
قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق.
وتواصوا.
إيه ختم بهذه.
تواصوا بالحق، هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم. ثم قالوا تواصوا بالصبر.
لأنك بتتورط بتدخل في.
أي نعم. أيوة. ودائما ليخالف أهواء الناس لا يرضى الناس عنه.
طبعا.
ولا يحبونه في عاجل الأمر وإن كانوا سيحمدونه في آخر الأمر. لأنه يدلهم على الخير ويدلهم على الجنة ويأخذ بحجزهم عن النار
طبعا. وأعداء الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر هما الفسقة اللصوص، لأنهم
أصحاب الشهوات.
أصحاب الشهوات.
نعم.
كما يقول بردوني يقول واللص يخشى سطوع الكوكب الساري، يعني أكره ما يكون عند اللص عندما
كشافة.
تشغل كشاف وتشغل كهرب عليه وهو يسرق
يبين.
نعم. أنت الآن خلاص عدوه اللدود.
أي.
فلذلك لابد من هذا الاستحضار هذا المعنى.
جميل.
استحضار هذا المعنى وهو معنى الأذى. لذلك قال الله سبحانه وتعالى هنا لن يضروكم إلا أذى.
يا سلام.
يعني أهل الكتاب الآن وأنتم تأمرونهم بالمعروف وتنهونهم عن المنكر وتدعونهم سوف تتعرضون منهم إلى أذى كثير.
سبحان الله.
وهذا الواقع.
نعم.
ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة العمران وستأتي في آخرها لتبلون في أموالكم
وأنفسكم
ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا.
جميل.
وإن تصبروا
وتتقوا
فإن ذلك من عزم الأمور.
يا الله.
فالله سبحانه وتعالى أكد على هذه الحقائق حتى لا يقول واحد والله أنا ما انتبهت، والله أنا ما كنت أتوقع أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر
يدخلني
في متاهات، بلا أمر بلا معروف بلا نهي عن المنكر،
خليني في حالي. لكن في بشارة قد تستغرب هذه البشارة مني، إن الله قال لن يضروكم إلا أذى.
إلا أذى.
والعلماء يقولون إن الأذى يطلق على الشيء الذي يصيب الإنسان ولا يضره يؤذيه، ولذلك قال ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب ومن الذين أشركوا ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا
أذى كثيرة.
سماع ما يضرك إذا قيل أنت رجعي إرهابي أصولي
متخلف. هذه كثرون منها الآن.
أي نعم.
إذا جيت تأمر المعروف قالوا هذا متخلف
مؤذية هذه، لكن مش بضرك، ما ضرك شيء.
صح.
ولذلك الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه يقول لما يأتي إنسان تأمره بالمعروف فيصفعك على وجهك يقول هذا أذى، لأنه بعد دقائق يذهب ألم الصفعة، لكن لو صفعك على وجهك فكسر أسنانك هذا ضرر. وهذا يقول نادرا ما يكون.
نعم.
الغالب أنه ليصيب الآمر أو الناهي أو المؤمن الصادق عندما يقارع هؤلاء المتنفذين من أهل الباطل هو الأذى. والآية الأخيرة في سورة آل عمران التي ذكرتموها دكتور عبد الرحمن تؤكد هذا المعنى. ولذلك أنا أقول أنه غالب الصراع الآن بين أهل الحق والباطل في مثلا ساحات الإعلام، في الإنترنت، في يعني الحوارات، في غيره، هو كلهم باب الأذى الذي يؤلم النفس ويؤذيها عندما تتهم في دينك، في عرضك، في مالك، في أمانتك، في أشياء أخرى لا تريد أن أحد يمسها، هي من باب الأذى. ماذا يضرك يا أخي؟ ما ضرك شيء، احمد الله عز وجل، هذا من رحمة الله بك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور.
نعم، فيه ملحظ الحقيقة جم، يعني كنا تكلمنا سابقا عن قضية مهمة جدا لا بأس الآية تشير إليه، لا بأس أن نعيده، شرع القتال. يعني وهذه لا شك أن نلاحظ اليوم بعض من ينتسبون الإسلام قد يكون عنده ضعف في التحقيق، أو قد يرى أنه من السياسة أن لا يبين عن شرع القتال في الإسلام الإبانة التي يرى أنها صحيحة، قد يكون عنده من باب السياسة، قد نوافقه على طريقتنا أو لا نوافقه قضية أخرى. المقصد أنه المهم الآية أشارت إلى هذا الملحظ لما قال لن يضروكم إلا أذى، معنى ذلك أن أهل الكتاب لن يسكتوا على دعوتكم.
نعم.
سيجابهونكم بماذا؟ باللسان.
نعم.
الذي قال عنه لن يضروكم إلا أذى.
نعم.
وأشارت إليه في نهاية السورة الآية الأخرى. طيب ماذا سيحصل بعد هذا؟ سيحصل أنكم إن أردتم أن تصلوا إلى أبنائهم، إلى أقوامهم، سيردوكم ويقاتلوكم. ولهذا قال بعدها وإن يقاتلوكم
يولوكم،
للمرحلة الثانية.
نعم.
فالمرحلة الأولى إن استطاعوا دفع أذى دفعكم بما يوصلونه إليكم من الأذى فهذه مرحلة، فإن لم يستطيعوا ورأوا أنكم تتقدمون بالدعوة فإنهم سيأتوا المرحلة الثانية المقاتلة، وقد وعد الله بأنهم إن قاتلوا ولوا الأدبار. فأقصد من ذلك أن دعوة الإسلام، فكرة الإسلام، أن يدعو الناس جميعا إلى هذا الدين، ولكن ليس كما يحاول أن يصور بعض أعداء الإسلام أنه يدعو بالسيف، لا يأتي إلى الناس يقول آمنوا رغما عنكم، وإنما يقدم لهم هذه الدعوة ويأمرهم بأن يكونوا تحت لوائه بالشرائط المعروفة.
نعم.
لكن ليس كل الناس يقبل هذا فيحصل أنهم يقاتلونهم فتحصل المقتلة. ولهذا نقول دعوة السيف هذه يجب أن ننتبه لها، في أن النصرانية هي أكبر دين دعا بالسيف.
صحيح.
أكبر من اليهودية وأكبر من غيرها، لا يوجد دين يعني يدين به أصحابه دعا بالسيف مثل النصرانية إطلاقا
إلى اليوم.
إلى اليوم
يساومون الناس على
نعم، ودخول أمريكا
تدخل في النصرانية ولا تموت من العطش، تدخل في النصرانية أو تموت من المرض، يصنعون هذا الآن ويدعون أننا ديننا هو الذي انتشر بالسيف. أنا أريد أن أشير إلى قوله سبحانه وتعالى هنا لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. أريد أن نلتفت إلى معنى عظيم في هذه الآيات، وهو علم الله سبحانه وتعالى بالغيب، وعلمه سبحانه وتعالى بالمستقبل، وعلمه سبحانه وتعالى بطبائع النفوس، وعلمه سبحانه وتعالى بما تكنه صدور الأعداء. وهذا سبحان الله العظيم لا يوجد من يدعي هذا العلم ولا يعرفه، وهذا يولد عند المؤمن الطمأنينة بما يقرأ ولا يعرف في كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني أنت الآن في هذا الصراع يا محمد، وأنت الآن جئت بدين جديد وهؤلاء كلهم يحاربونك الآن، فالله سبحانه وتعالى يذكر له علم الغيب المخفي يعني ما أحد يعرفه، ويطمئنه ويقول لن يضروكم إلا أذى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل على مر التاريخ.
لا إله إلا الله.
الأمر الثاني قال وإن يقاتلوكم، ترى سيقاتلونكم، لكن وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، ضربت عليهم الذلة، أي ويذكر لك استشراف المستقبل،
لا إله إلا الله،
ثم يقع هذا ويتكرر هذا. تخيلوا معي يا أخواني، عندما نزل هذا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة المحيطين بحوله في المدينة، وهم نفر قليل ترى،
نعم،
ويستشرف له المستقبل وينظر في المستقبل كأنه ينظر إلى ما بين يديه، وهذا هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها، أليس كذلك؟
نعم.
عندما كان عليه الصلاة والسلام يحفر الخندق، الناس في خوف وفي برد، يعني ظروف غير مناسبة للتفاؤل.
نعم.
وبالرغم من ذلك يقول الله أكبر.
أريد قصور كسرى. نعم.
يعني لولا أننا مؤمنون بالله سبحانه وتعالى وبهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وبهذا القرآن الذي بين أيدينا ونتدبرها الآن ونتناقش فيه،
لقيل من هذا الكلام تخدير،
تخدير، ويعني
الناس في خوف ما تأمن أن تذهب لكي تبول.
وقالها المنافقون،
يقول مثل هذا الكلام.
نعم، قاله المنافقون،
لكن الذين امتلأت قلوبهم بالإيمان.
نعم. ولذلك أنا أقول الآن، لاحظوا الآن وأنت تقرأ هذه الآيات كأنها نزلت الآن.
نعم صحيح.
عندما يتحدث عن اليهود فيقول ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا،
أينما وجدوا،
أينما وجدوا، في فلسطين، في أوروبا، في أمريكا، الذلة مضروبة عليهم كما ضربت الدنانير. شوف الدنانير الجنيهات هذه الحديد،
نعم،
ما هو مضروب عليها، ضربت، يقال ضربت الدراهم، يعني أنها طبعت عليها العلامة،
العلامة، نعم،
خلاص ما عادت تروح، فكأنها ضربت عليهم الذلة كما ضربت الدنانير.
نعم،
خلاص يعني لا تفارقهم، علامة مسجلة. أينما ثقفوا، فلذلك الذلة لمن، لكن متى؟ أنتم الآن تكلمتم عن الإيمان وتؤمنون بالله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، إذا كانت الأمة بهذه الصفات فهي ستنظر إليهم على أنهم بهذه الصفات، لكن عندما تتلبس الأمة المسلمة بالمنكرات وتوالي هؤلاء اليهود والنصارى وتسارع في موالاتهم، فيصبح يتغلب عليك اليهود والنصارى بقوتهم المادية. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كأنك كان ينظر إلى هذه الآيات عندما كان يرسل الجيوش ويقول إنما تهزمون بذنوبكم، ويقول والله ما انتصرنا على أعدائنا بعدد ولا بعدة. فإذا تساوينا وإياهم في الذنوب غلبونا بقوتهم وبمادتهم، وهذا والله حقيقة إلى اليوم، سبحان الله العظيم، ما دمنا استوينا نحن واليهود والنصارى في الذنوب والمعاصي والبعد عن الله والمسارعة في موالاتهم فسوف تستمر هزائمنا.
صحيح،
أليس كذلك؟
بلى.
أليس هذا ملاحظ إلى اليوم؟
ملاحظ،
والتاريخ يشهد. وانظر إليها الآن عندما قال ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ثم ذكر أسباب ذلك بكفرهم.
نعم، في ملحظ لما قال بحبل من الله أن هذا الحبل انقطع
لكفرهم،
بكفرهم قطعوه، يعني اليهود، اليهودي لو آمن
خلاص
ارتفعت منه هذه الذلة، لكنها باقية فيه ما دام لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى، فالحبل الذي بينه وبين الله قد قطعه. طب هذا القوة التي تأتيهم مثل ما نجده اليوم من أين جاءت ما دام حبل الله قد انقطع؟ من
حبل من الناس،
حبل من الناس. وهذه الحقيقة أيضا فيها نوع من الإخبار بالغيب
كلها،
هذا الإلقاء، يعني إلقاء الكلام بهذه الثقة هو نوع من إعجاز القرآن،
لا شك،
يعني نوع من إعجاز القرآن أنه يخبر عن هذه الحقائق التي لم تقع على الناس تقع. فالآن لما ننظر إلى اليهود دائما إذا نظرنا إليهم نجدهم قد ضربت عليهم الذلة، سبحان الله، لا يخرجون عن الذلة أبدا، هم الآن قد خرجوا عن شيء منها، يعني هناك الذلة العامة موجودة، هذه القوة التي أخرجتهم من النوع من الذلة الخاصة التي كانوا فيها، بحيث أنهم لم يكن لهم وطن، لم يكن يؤبه لهم، كانوا من يعني في يعيشون دائما في مناطق خاصة بهم إلى آخره، ما حصل لهم من هذه الرفعة القليلة هي بحبل من الناس، وبصراحة قالها رؤساء أمريكا كلهم أنهم يسندون هذه الدولة،
نعم،
يعني بصراحة. فمعنى ذلك أن هذه إذن الآن هو تطبيق لما قال الله سبحانه وتعالى، يعني كانوا تأويل لهذا الذي قال الله سبحانه وتعالى اللي بقول بحبل من الناس. ولكن مع ذلك قال وباء بغضب، مع ذلك أنه هذه رفع هذه الذلة الرفع الجزئي لا يعني أنهم إيش قد خرجوا عن الذلة العامة، ولهذا قال وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة.
نعم.
فلاحظ الآن المسكنة والذلة.
جميل.
فالمسكنة باقية فيهم.
نعم.
والذلة وين خرجوا منها بحبل الناس هذا، وهم مثل ما نشاهده اليوم، إنه لا يعني أنهم قد خرجوا من جميع أوصافهم. نعم.
يمكن أن يقال يا دكتور مساعد، وهذا ما فسر به السلف هذه الآية، ولعله يعني يمكن مع كثير من التمعن التأمل لا يكون معارضا لما ذكرت، لكن الحقيقة تفسير السلف لهذه قالوا ضربت عليهم الذلة أينما توقفوا إلا بحبل من الله، هو العهد الذي جعله الله لهم وهو عهد الذمة، متى كانوا ذميين فإن الله قد حقن دماءهم وأموالهم عندما يعيشون في ظل الدولة الإسلامية، وحبل من الناس هذا العهد الذي يكون بينهم وبين الناس عندما يكون مستأمنا أو معاهدا يدخل بلاد الإسلام فيعطيه المسلمون العهد أو يعطونه الأمان، وأما ما سوى ذلك فإنه قد كتبت عليهم الذلة. طبعا يأتي السؤال أو الجواب الذي ذكره الدكتور عبد الرحمن قبل قليل، وهو أننا قد نشاهد الآن أنه ارتفع في ظاهر الأمر عنهم شيء من الذل. لماذا؟ لأننا نحن ما صرنا على الحال التي أراد الله سبحانه وتعالى أن نكون عليها من القيام بأمر الله حتى يذل هؤلاء لنا، صرنا نتابعهم ونقفو آثارهم ونعجب بهم ونسارع فيهم، يعني نص القرآن يسارعون في
يقولون نخشى أن تصيبنا
نخشى أن تصيبنا دائرة، فهنا سيخف الذل الذي عندهم ويظهر الذل أو نتساوى نحن وإياهم في هذه الذل الذلة، يعني تخف عندهم وترتفع عندنا، وهذا لكن يبقى المسكنة. الذلة يقولون إنها شيء ظاهر، الذلة شيء ظاهر واضح، والمسكنة قلبية.
نعم.
ولذلك قال استثنى في الذل ولم يستثن في المسكنة.
المسكنة. نعم.
لماذا؟ قالوا لأن المسكنة قلبية فهي باقية فيهم،
ملازمة
ملازمة لهم ما تنفك عنهم، وهذا موجود فيه وإن أنكروه أو كابروا في إنكاره. أما الذل فإن الله جعل له استثناء، وهذا يظهر يعني لما يستثنى اليهود الآن كم لهم مثلا دخلوا فلسطين 60 سنة، قبل ذلك ما كان لهم دولة، ما كان لهم دولة تعرف في التاريخ منذ أن فرقهم الله سبحانه وتعالى وقطعهم في الأرض أمما، ما يعرف لهم دولة، بل هم مفرقون ممزقون في الأرض وإلى اليوم.
صحيح.
ترى حتى فلسطين الآن ترى لو تعد اللي هم فيه يعني كيلوات في كيلوات قليلة جدا، ومع ذلك يعيشون في ذل، والآن سوروا على أنفسهم بهذه الحصون المنيعة، وفي كل سنة يغادر أرض فلسطين عشرات الآلاف ممن يذهبون ولا يعودون مرة أخرى من شدة ما هم فيه من الذل والرعب، ممن هم أقل منهم حالا وعدة وعتادا واستعدادا لقتالهم، ومع ذلك سبحان الله هؤلاء أقوى منهم. وأحداث غزة التي حصلت في الآونة الأخيرة في مطلع هذا العام 1430 يعني أثبتت بما لا يدع مجال للشك،
هم أضعف مما يقال،
أي أضعف بكثير مما يقال، هم جاءوا معهم الطائرات والأسلحة والمدرعات والمركافة التي يعني يخاف منها العالم، وما استطاعت أن تتقدم خطوة في أرض غزة أمام أناس أشبه ما يكون بالعزل اللي ما معهم شيء.
صحيح.
و23 يوم دك بالطائرات يوم إثر يوم، وفي النهاية ما استطاعوا يدخلون غزة، سبحان الله.
أي ما
هذا من الذل،
لا شك
والله من الذل.
لاحظ يعني تصديق لهذا القول أن يعني سبب هذه الذلة وسبب هذه المسكنة هي المعاصي والكفر.
نعم.
والاعتداء، لأن اليهود معروفين بهذا أنهم معتدين إلى اليوم، يقتلون المؤمنين، يقتلون الأنبياء كما ذكر الله هنا، ذكر الله سبحانه وتعالى سبب هذه الذلة وهذه المسكنة، فقال في آخر الآية ذلك يعني سبب ضربنا الذلة والمسكنة عليهم، قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، الكفر، ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. 4 صفات، أول شيء يكفرون بالله سبحانه وتعالى، يقتلون الأنبياء بغير حق، يعصون الله سبحانه وتعالى ويعتدون،
يا الله،
هذه 4 صفات جمعت في اليهود. ولذلك الآن يعني الذلة التي أصابت المسلمين بقدر ما فيهم من هذه الصفات.
إذا كفروا بالله وعصوا واعتدوا
والاعتداء
يعني حصل لهم من الذل بقدر ما
فيه. نعم. واليهود طبعا أوفر الحظ والنصيب من هذه الصفات.
نعم.
هي من صفات اليهود. حتى العاصي من المسلمين يظهر فيه من الذلة ومن الانكسار بقدر ما فيه من المعصية.
كما قال الحسن
البصري عندما رأى بعض المترفين والمعصاة يعني راكبين أفخم
المراكب في ذلك الوقت. نعم.
فقال والله حتى ولو هملجت بهم البغال وطقطقت بهم البراذين
فإن ذل المعصية في
لا يفارق وجوههم.
نعم الله.
ونحن نقول اليوم حتى بعضهم يركبون من فارس السيارات ولكن ذل المعصية
يبقى نعم.
ونور الطاعة سبحان الله العظيم يظهر
حتى في الفقير من أبناء
الفقير يعني هذه أشياء ربانية.
نعم.
ما لها علاقة في المال
لا يملكها أحد إلا الله سبحانه
أبدا
وتعالى.
نور الطاعة وذل المعصية. نعوذ بالله من
في سؤال الشيخ مساعد ويقتلون الأنبياء بغير حق في قتل الأنبياء بحق؟
لا قطعا.
إذن فما الجواب؟
هذا كما يسميه بعض العلماء أنها صفة كاشفة.
أينه.
يعني كأنها وصف للحال وليس لها مفهوم مخالفة.
أينه.
لا يمكن يكون هناك قتل الأنبياء بحق.
نعم لا يمكن. فهذا إذن مفهوم المخالفة فيه منتفن فهو وصف للحال كما هو أن قتل النبي قتل بغير حق.
مثل لو تقول لإنسان مثلا يريد أن يعتدي على نائم مثل يضربه تقول لا تضرب أخاك وهو نائم، ليس معنى ذلك
أنه يضربه
لقام لا، وإنما أن تصور هذا الحال
أنه لا يجوز وفكيف وهو في هذه الحال.
أي نعم. وإن بعض الناس يقول إذن هل يجوز يقول ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به
فإنما حسابه عند ربه
هل
معناها إذا كان له برهان
هو في أحد له برهان؟
لا
لا أحد له برهان. نعم.
وينبغي أن هذا يؤكد علي دكتور فعلا. نعم. لأن هذا كثير في القرآن الكريم. كثير هذا الأسلوب في القرآن الكريم هو أسلوب عربي فصيح.
نعم.
يعني بل هو أدل فينبغي أن يتنبه إليه حتى إذا مر لا يقول طيب هل فيه قتل الأنبياء بحق؟ لا ما فيها قتل الأنبياء.
ومثلها قول الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء
إن أردنا
تحصنا. هذا تصوير الواقع.
تصوير الواقعة حدثت.
أين الواقعة حدثت؟ ليس المقصود إن لم يردن تحصنا فأكرهوهن.
نعم. هداية ترى بعض الناس يفهمها بهذه الصورة.
صح.
وينبغي ننبه على أن هذا خطأ.
طيب في قبل أن نغادر هاتين الآيتين حقيقة في لفتة يعني جميلة جدا لفت إليها الشيخ الشعراوي رحمه الله في قوله لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. هي لفتة لغوية. قال إن يقاتلوكم طبعا هذه إن شرطية ويقاتلوكم يعني مجزومة
بإن
وهي من الأفعال الخمسة وعلامة جزمها حذف النون. الأصل يقاتلونكم فحذفت النون من أجل إن. طيب يولوكم هذه جواب الشرط ومجزومة أيضا بحذف النون هذا ما فيه إشكال. الإشكال قال ثم لا ينصرون والمفترض أن يقول ثم لا ينصروا. يقول الشيخ في الجواب على هذه يقول كان لو كنا سننساق مع الواقعة في مساقها التاريخي أو في مساقها اللفظي قلنا ثم لا ينصروا
وتنتهي
كأنها حادثة وقعت وانتهت، لكن الله أراد أن يعطي وعدا مفتوحا للأمة إلى آخر الزمان فكأنه استأنف قال ثم لا ينصرون إلى يوم الدين
مهما تكرر منهم
أبشروا بالعاقبة الحسنة. ولذلك يقول قطع ولاحظ قوله ثم ما قال فلا ينصروا لأنه لا يتحدث عن واقعة معينة
ثم
في فيما بعد لا
يعني كأنه ثم هم بعد ذلك لا ينصرون أبدا
لا أي نعم
يعني هو يضمن العاقبة للمؤمنين
وإن حصل بالمناسبة وهذا ما سنتحدث عنه في غزوة أحد أنه قد يحصل المسلمين انكسار وتلك الأيام نداولها بين الناس فالمؤمنون قد يأتي عليهم زمان يهزمون ولو كانوا قائمين بالحق لكن العاقبة ستكون لهم والدائرة في آخر الأمر ستكون من صالحهم بإذن الله.
حسنت وأنا كنت أيضا أريد أن أستدرك على كلامك يا أبو عبد الله عندما قلت لن يضروك من الأذى أنه الغالب أنه لا يصلك الإنسان الذي تأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا أذى بسيط لا يؤثر أنا أقول بالعقل قد يقتل الإنسان فيها، قد يقتل ويؤذى، لكنه أذى بسيط. حتى إذا قتلت تراه أذى بسيط
مثل مس الشعرة،
نعم، في مقابل العاقبة التي تسعى إليها.
لا إله،
يعني نحن الآن عندما نتحدث عن هذه الآيات ولا نتدبرها،
نعم،
نحن نتحدث عن الآخرة وعن الجنة وعن الجزاء، والله سبحانه وتعالى عندما يعني يخاطب المؤمنين بهذا الخطاب العجيب، فهو قد وعدهم جنة عرضها السماوات والأرض. ذلك عندما تقرأ في سورة التوبة في قوله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم
بأن لهم الجنة.
بس
يقول، نعم،
يعني قد يقول قائل: طيب أنا الآن أريد شيء عاجل، كما قال المتنبي: إني لأرجو منك برا عاجلا والنفس مولعة
لحب العاجل،
لحب العاجل.
نعم.
قال بأن لهم الجنة، هذا هو الجزاء الذي وعدناه. يعني الأذى قد تقتل، قد يسفك دمك إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر،
لكن عندما تقابله بما أعد
هذا بسيط،
ولا شيء
ولا شيء. فهذا مصداق لحديثك فعلا، ترى حتى لو قتلت ترى أذى بسيط.
مثل يا دكتور عبد الرحمن، لو قلت لإنسان سأبصق على وجهك، سيقول: والله لو يعني الموت أحب إلي من أن تبصق على وجهي. لكن لو قلت: بس مقابل هذه البصقة سأعطيك 100 مليار،
أوه،
يقول: حط ثنتين ما عندي مشكلة.
بل أقل من هذا، كما يقولون في أحد العلماء، جاء أحد الطلاب لكي يقرأ عليه، فأظن الأعشى أو الأعمش عفوا، فأمر غلمانه فأمسكوا بهذا الطالب وضربوه 20 صوتا. قال: فبكيت. قال: فلما رأى حالي رق لحالي وحدثني 20 حديث.
كان عن كل ضربة حديث.
فقال له: يا إمام، زدني من الضرب وزدني من الحديث.
لأنه
نعم، هذا
شيء بغيته
بالضبط. فأنا أريد أن أقول يعني أن عندما ينظر الإنسان في العاقبة والتي يعيدنا الله سبحانه وتعالى بها، يستقل فيها كل ما يقدم، ولو قدم دمه.
لا إله إلا الله، صحيح.
ولذلك عندما قال الله سبحانه: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، يعني المسألة ترى ما يبقى كلها لك دائم، ولا يبقى كلها إيجابيات بالنسبة لك في الدنيا وأنك سوف تعيش بس، لا، ترى قد تشرد، قد تقتل، قد تحارب في رزقك، قد تحارب في أذى. الأذى هذا عاد عام ما يدخل فيها كل أذى،
سبحان الله.
لكن وعد الله في قوله سبحانه وتعالى في الآية بأن لهم الجنة وعدا عليه في التوراة والإنجيل والقرآن،
ومن
أوفى بعهده من الله فاستبشروا
ببيعكم
الذي باعتم. فأنا أقول يعني أنت تتحدث الآن عن قضايا جزاءها كلها أخروي، وعدك الله سبحانه وتعالى وعد غيب، هو الآن يخبرنا سبحانه وتعالى بعلم الغيب ويعد. ولذلك شوف سبحان الله العظيم، وهذه يجب أن نكررها دائما ونؤكد عليها دائما، في أول سورة البقرة قال: ذلك الكتاب، كأنه يبغى يبتدي في حديث، ولكن ترى الغيب يمكن 50% من هذا القرآن ترى كله عن الغيب، والإيمان به
واجب.
فقال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب.
بدأ بالغيب،
أي والله.
وتأكيدا لكلامك دكتور عبد الرحمن، في أن بعض الناس قد يقارن يعني بين أجر الآخرة، أو أبي الأحرى يقول، سألني أحد الطلاب وأنا أسرح سورة البروج يا دكتور مساعد، قال لي: كيف يرضى الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء المؤمنين يعني يحرقون؟ المؤمنون الذين قتلوا في الأخدود وأحرقوا بالنار، كيف يرضى الله لعباده الذين آثروا ما عنده أن يحرقوا؟ قلت: يا أخي اسمع مني، الله عز وجل رضي لهم ذلك لأنه أراد لهم ما هو أجل وأعظم من كل ذلك. أنت لو قيل لك أنك ستؤذى أذى يسيرا ثم من بعده تلقى نعيما أبديا، ما رأيك؟ قال: خلاص سأنسى كل شيء. قلت: وهذا ما حصل لهؤلاء.
ما
فأنت لا تنظر إلى الدنيا، تقول: والله آمنوا وقتلوا وأحرقوا، ترى اللي راحت هذه الأجساد لا شيء، إن ما راحت في هذا ستذهب في التراب أيضا إذا قبرت ودفنت بشكل طبيعي.
جميل.
لكن ما رأيك فيما بعد؟
ذلك الفوز الكبير.
شوف،
لذلك لم يوصف يقولون الفوز الكبير في القرآن كله إلا في هذا الموضع.
إن أذنتم لي، أنا أحس أن الحلقة قربت من النهاية.
نعم.
أنتم لينا أقرأ فائدة ثم أعلق على هذا الكتاب. هذا كتاب حاشية الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية لسليمان بن عمر الشهير بالجمل، توفي 1204.
نعم.
هذه حاشية لعل إن شاء الله بس نأخذ فائدة. أنا أذكر بعض من كان يستمع للشيخ الشعراوي رحمه الله يقول الشيخ الشعراوي يستفيد كثيرا من هذه الحاشية. ففي قوله ثم لا ينصرون،
نعم،
يقول الجمل مستأنف ولم يجزم عطفا على جواب الشرطي،
نعم،
لأنه يلزم عليه تغيير المعنى، وذلك لأن الله أخبر بعدم نصرته مطلقا، ولو عطفناه على جواب الشرطي للزم تقييده بمقاتلتهم لنا وهم غير منصورين مطلقا، قاتلوا أو لم يقاتلوا،
نعم،
إلى آخر كلامه. الفكرة ذكرت
نفس الفكرة. نعم.
نقول هذا الكتاب انت كرمتم سريعا، هذا الكتاب الحقيقة له فكرة جميلة جدا، أنا أدعو إلى أن يتبناها من أراد أن يتعلم التفسير ويستفيد منه.
وهو أنه تختصر هذه التفسير لأن عزيز
لا بس يعني هي، إذن أدعوها للقاء آخر
إن شاء الله.
طيب لا بس
نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته